بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث البارحة في ميراث جدتي، وقد ذكرنا فيه مسائل. المسألة الأولى تحديد إرثها، وذكرنا أنها ترث السدس، وهذا الذي انعقد عليه الإجماع أخيرا، وقد سبق فيه خلاف لابن عباس رضي الله عنهما، فكان يرى فيما روي عنه أنها مثل الأم عند عدمها، فترث الثلث إذا انفردت مع الأب ولم يكن معها ولد ولا عدد من الإخوة. والإجماع حصل بعد ابن عباس وبعد انقراض العصر على أنها إنما ترث السدس ولا تتجاوز ذلك. ثم المسألة الثانية هي دليل ميراثها، وقد ذكرنا ما ورد فيه. ثم المسألة الثالثة من يرث من الجدات، ضابط من يرث من الجدات ومن لا يرث. ثم المسألة الرابعة عدد الجدات الوارثات والخلاف الذي فيه، وذكرنا أن المالكية عندهم لا يرث أكثر من جدتين، والحنابلة عندهم لا يرث أكثر من ثلاث جدات، والحنفية والشافعية هو رواية الحنابلة لا حصر لمن يرث من الجدات، فيمكن أن يرث أربع جدات صاعدة. والمسألة الخامسة هي ميراث الجدات عند اختلاف الجهة، فإذا اختلفت الدرجة وكانت القربة من جهة الأب فهل تحجب البعد من جهة الأم، ذكرنا الخلاف به. ثم بعد ذلك المسألة الأخرى وهي ميراث الجدة الواحدة بالإدلاء بجهتين فأكثر بها، كانت جدة لأب ولأم، والخلاف في ذلك. وأكملنا بذلك الكلام على الفروض الستة، وأيضا ما أدرجناه معها من الفرض السابع وهو ثلث الباقي، وقد ذكرنا أنه يرثه صفان من الناس، فمن يذكرنا بهما؟ فضل ها؟ ثلث الباقي، ثلث الباقي هو الأصل السابع، الأم في العمريتين لا، والجد في بعض مسائل الجد والإخوة. إذن لا يرثه إلا صفان، الأم في العمريتين وهما زوجة وأبوان أو زوج وأبوان، فالأم ترث ثلث ما بقي، وذكرنا فيه خلافا على ثلاثة أقوال. وكذلك الجد في بعض مسائله مع الإخوة، فالجد إما أن يرث السدس، وإما أن يرث الثلث، وإما أن يرث ثلث الباقي، وإما أن يقاسم، أو أن يعد كأخي من الإخوة المقاسمة. وسنذكر صور ميراث الجد والإخوة إن شاء الله. بعد ذلك نصل إلى القسم الثاني من الإرث، وهو الإرث بتعصيب. والعصبة في اللغة معناها الشدة والقوة، فيقال عصب فلان الحبل، أو عصب رأسه معناه عقده بعصابته. ويقال هذه عصبة، أي جماعة من الرجال يجمعهم رأي واحد. وكذلك عصابة، لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، إن أكله الذئب ونحن عصبة معناه جماعة من الرجال رأيها واحد، رأيها واحد معناه على قلب رجل واحد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. هذه العصابة هي مجموعة من الرجال الذين رأيهم واحد. والعصبة في اللغة سموا عصبة لأنهم يؤازرون صاحبهم ويحتمون له. فالعصبية التي تحصل في الأقارب بأخذ الثأر والانتصار للإنسان منها اشتق التعصيب في الفرائض. والتعصيب في الفرائض عرفه الناظم رحمه الله بحكمه، وهذا التعريف الشائع له عند الفرضيين، يعرفون العاصبة بأنه الذي يرث المال كله إذا انفرد، ويرث ما أبقت الفروض بعد أهلها. يرث المال كله إذا انفرد وما أبقت الفروض بعد أهلها. لكن هذا التعريف مختل من ناحية المنطق، لأنه لا يجوز أن تدرس الأحكام في الحدود كما قال الأخضري رحمه الله في السلم، فإدراج الأحكام في الحدود ممنوع في اصطلاح المناطقة. نعم. وعندهم من جملة المردود أن تدرس الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فقه ما قفى. فلذلك يمكن أن نعرف التعصيب في الاصطلاح تعريفا ليس بالحكم، لأن التعريف بالحكم ممنوع كما ذكرنا، وأيضا فإنه لا يفي بكل العصبة، فهو تعريف لنوع واحد من أنواع العصبة، والعصبة ثلاثة أنواع: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. والتعريف هنا شامل للعاصب بالنفس فقط، لأنه الذي يرث المال إذا انفرد. أما العاصب بالغير أو مع الغير فلا ينفرد أصلا، فلا يمكن أن يكون وارد المال إذا انفرد، لأنه لا ينفرد أصلا. لا يمكن أن تكون البنت أو الأخت عاصبة وهي منفردة ليس معها أخوها، وكذلك الأخوات لا يمكن أن يكون عاصبات إلا مع وجود البنات، فإذا لا يمكن أن يقع الانفراد أصلا. فإذا لا يشمله، لا يشمل العاصبة بالغير والعاصبة مع الغير هذا التعريف. فيمكن أن نعرف العصبة أو نعرف التعصيب بأنه الوارث الذي لم يفرض له قدر محدد. كل وارث لم يفرض له قدر محدد فهو عاصب. الوارث الذي لم يفرض له قدر محدد. ويمكن أن نأتي بتعريف أدق فنقول: من اتصف بسبب الإرث ولم يفرض له قدر محدد. من اتصف بسبب الإرث، لأننا إذا قلنا الوارث فمعناه أنه سيرث، وهو قد لا يكون وارثا، لأن العاصبة قد لا يصل إليه شيء إذا احتوت الفروض على التركة. فإذا نقول: من اتصف بسبب من أسباب الإرث ولم يحدد له فرض فهذا هو العاصب. فكل متصف بسبب من أسباب الإرث، بخلاف من لم يتصف بسبب من أسباب الإرث أصلا كالأجنبي الذي لم يتصف بأسباب الإرث. وأسباب الإرث ثلاثة، من يذكرنا بها؟ فضل. أيوة. نعم، هذه الأسباب. من اتصف بسبب من الأسباب ولم يحدد له نصيب محدد فهذا العاصب. المؤلف رحمه الله قال: وحق أن نشرع في التعصيب. يجوز أن تقول حق أو حق، كما يقال استحق واستحق، وبهما قرئ نعم الذين استحق عليهم الأوليان استحق عليهم الأوليان. فيقال حق علينا أن نفعل كذا، معناه مثل حقت كلمة الله على الكافرين، معناه وجبت. ويجوز أن تقول حق لنا كذا، معناه نحن مستحقون لذلك، حق لفلان أن يمدح، حق لفلان أن يوصف بكذا، معناه هو مستحق لذلك. وحق أن نشرع في التعصيب، معناه أن نشرع في بيان التعصيب. بكل قول موجز مصيب، معناه بقول موجز مصيب، وكل هنا لغو، لأنه لا يقصد أن يؤتى بكل قول موجز في هذا الباب، والموجز قد سبق بيانه، فمن يذكرنا به؟ الإيجاز في اللغة ما هو؟ الطي. لا، هو في اللغة الطي، وفي الاصطلاح هو أن يكون المعنى أكثر من اللغو. نعم. وقد ذكرنا قول الشاعر: وحديثه السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت ود المحدث وأنها لم توجز. كل قول موجز مصيب، والمصيب معناه الذي حز في المفصل فجاء على وفق الشرع. فالقول إذا كان مصيبا معناه كان غير مخطئ، والمخطئ هو الذي جانب الحق والشرع. فبدأ بتعريف التعصيب فقال: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. فأخ العصوبة معناه العاصب، هو كل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي. فأسباب الإرث ثلاثة، واحد منها لا يورث به تعصيبا وهو النكاح، فالزوجة لا تكون عاصبة بالزوجية والزوج لا يكون عاصبا بالزوجية. نعم قد يكون الزوج عاصبا لسبب آخر كالنسب، كما إذا كان ابن عم وهو زوج فيرث بالزوجية فرضا ويرث بالجهة الأخرى تعصيبا إذا لم يكن هناك من هو أولى منه، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، فالموالي قد ذكرنا الخلاف في المولى الأسفل هل يرث أم لا، والمولى الأعلى لا خلاف في إرثه لكنه جهة بعدى فدونها جهة النسب مطلقا، فجهة النسب مقدمة على جهة الولاء وكذلك جهة السبب. فالمعتق أو المعتقة عاصب يرث المال كله إذا انفرد، ويرث ما أبقت الفروض بعد أصحابها، أو كان ما يفضل بعض الفرض له. كان ما يفضل بعض الفرض، وأل التي في الفرض جنسية معناه بعض الفروض إذا أخذها أصحابها، فما بقي ما أبقت الفروض فهو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهو أخو العصوبة المفضلة، وسبب تفضيلها أن صاحبها يرث المال كله عند انفراده بخلاف أصحاب الفرض، فأصحاب الفرض لا يتجاوزون الثلثين فرضا، وقد ذكرنا أن ذلك لا يحصل إلا عند التعدد أيضا، فالثلثان لا يرثهما منفرد وإنما يرثهما أربعة أنواع يشترط في كل نوع التعدد: بنات الصلب عند تعددهن، وبنات الابن كذلك، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، فهذه أربعة يشترط لها التعدد لترث الثلثين، وكذلك النصف يرثه خمسة أصناف وقد سبق ذكرهم: الزوج وهذه الأصناف الأربعة التي ترث الثلثين عند الانفراد، فهو آخر ما يرثه المنفرد من أصحاب الفروض، آخر ما يصل إليه النصف، بينما صاحب التعصيب يمكن أن يرث المال كله، فلذلك قال المفضلة. والعصبة إذن تنقسم إلى سببين: إما أن تكون بسبب النسب، وإما أن تكون بسبب الولاء. فالعاصب بالنسب يشمل جميع الرجال الذين سبق ذكرهم في الإرث، إلا كل رجل وارث فهو عاصب إلا اثنين: الزوج والأخ لأمه، فكل من عداهما فهو وارث بالعصوبة. فيشمل ذلك الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وكذلك بنو العم جميعا وإن علوا عموم جهة من جهة الميراث، والمعتق، وهذا يشمل المعتق والمعتقة أيضا. فالمعتقة هي العاصبة الوحيدة التي تعصب بنفسها من الإناث، الإناث لا تكون المرأة عاصبة بنفسها إلا المعتقة، فالبنت عاصبة مع الغير، والأخت عاصبة بالغير أقصد، والأخت عاصبة مع الغير، ومن عدا ذلك لا يعصب. لهذا المعصب أي العاصب المعصب مع العاصب الذي يعصب غيره لا يكون إلا ابنا أو ابن ابن أو أخا شقيقا أو لأب، فالابن لا يعصب إلا أخته وهي البنت والصل، وابن الابن يعصب أخته وابنة عمه سواء ساوته أو كان هو أنزل منها إذا استفادت من نسبه، والأخ لا يعصب إلا أخته أبدا سواء كان شقيقا أو لأب، والعم لا يعصب أخته، وابن العم لا يعصب أخته، وهكذا ابن الأخ لا يعصب أخته، سواء كان ابن أخي شقيق أو كان ابن أخي لأبي لا يعصب أخته. فالذي يعصب أخته هو الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأبي. فقال كالأبي والجدي، وجدي الجدي معناه كل أصل وارث من الذكور فهو عصبته، يدخل بذلك الأب والجد إلى نهاية الأجداد إلى آدم عليه السلام لو كان حيا لورث ذريته بهذه الجهة. والابن عند قربه والبعد، كذلك الابن معناه الفروع، سواء كان ابنا للصلب أو كان ابن ابن إلى نهايتهم فهو كذلك عاصب بنفسه. والأخ معناه هو كالأخ، والمقصود به في الجهة في البداية الشقيق، وهو الذي يدلي بالأبوين. وكذلك الأخ لأب وهو المدلي بأب فقط. وابن الأخ كذلك فهو عاصب لا يكون صاحب فرضه. والأعمام كذلك، فالأعمام وهم إخوة الأب سواء كانوا أشقاء أو لأب، وكذلك إخوة الجد سواء كانوا أشقاء أو لأب، وكذلك إخوة جد الأب، وهكذا بالترتيب. فهؤلاء جميعا عصبته. والسيد المعتق للإنعام، كذلك السيد المعتق. والسيد في اللغة معناه المتصف بالسيادة، وهي ساده بمعنى انتصر له والتجأ إليه أيضا، فيقال ساد فلان في قومه معناه التجأ إليه، فالسيد من يلجأ إليه عند الشدائد. ويقال ساد القوم بمعنى أصبح رئيسهم، إنما ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. ويطلق السيد على المعتق لأن له نعمة على المعتق، كما قال الله تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. أنعم الله عليه معناها بنعمة الإيمان، وأنعمت عليه بنعمة الإتق. والمعتق بدل من السيد لأنها تفسير لها، ذي الإنعام تفسير أيضا للمعتق. فالمعتق هو ذو الإنعام بالإتق، معناه الذي أنعم على الرقيق بإتقه. وهكذا بنوهم جميعا، معناه كذلك ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وابن السيد المعتق وبنوه أيضا. وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا، فكل ما أذكره سميعا معناه كن لهذا الكلام الذي أذكره لك من العلم سميعا، معناه شديد السماع، ففعيل من أوزان المبالغة. وتعرفون قول ابن مالك رحمه الله: فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عملي، وفي فعيل قل ذا وفعل. ففعيل تستعمل للمبالغة، فيقال سميع بمعنى كثير السماع. وتطلق أيضا على المسمع الذي يبلغ غيره، فيكون معنى بلغ غيرك ما تسمعه، سمعه لغيرك، لأن من سمع علما وتحمله فإنه يجب عليه إيصاله لغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ولقوله: ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أو عام السامع، ولقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وإطلاق السميع على المسمع منه قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. الداعي السميع معناه المسمع، يؤرقني وأصحابي هجوع. وما لذي البعد مع القريب في الإرث حظ، في الإرث من حظ ولا نصيب. صحيح حذف الياء. وما لذي البعد مع القريب، في الإرث من حظ ولا نصيب. في الإرث لدينا ما يسمى بالجهة وما يسمى بالدرجة وما يسمى بالقوة، فهي ثلاثة أمور يلزم التفريق بينها ومعرفتها. تكتب الجهة، بعدها الدرجة، بعدها القوة. فالجهة معناه جهة الإرث، وقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول مذهب المالكية والشافعية أن جهة الإرث سبعة، أن جهات الإرث سبع. مذهب المالكية والشافعية أن جهات الإرث سبع على الترتيب، سبع على الترتيب: واحد، هنا واحد البنوة، هذه يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم إلى منتهاها، والأبوة هذه تختص بالأب وحده، والجدية والأخوة هذه رتبة واحدة، الجدية والأخوة، الجدية والأخوة والأخوة معها، والأمومة والأخوة والأعمام، وهذا يدخل فيه بن الأعمام أيضا. يمكن أن تكتب العمية أيضا، العموم مصدر أيضا عمه، لكن نحن نريد مصدرا صناعيا ليميز المقصود. يمكن أن تكتب العمية والعمومة بين قوسين. سادسا يرحمك الله الولاء، سابعا بيت المال. نحن نتكلم هنا في تقريبا العمومة، العمومة حذفها في الأموم كتب كانها إيه ما لحن الأموم إيه نعم، بس هذا البنوة والأبوة، جدية والأخوة، وبنو الأخ، بنو، فهذه هي جهات العصوبة. فالعاصب يدلي بإحدى هذه الجهات السبع. الجهة الأولى وهي الأقوى جهة في العصوبة البنوة، ثم بعدها الأبوة، ثم بعد ذلك جهة الجد والإخوة فهما في مرتبة واحدة، ثم بعد ذلك بنو الإخوة، ثم بعد ذلك الأعمام، وهذا يشمل بني العم أيضا، لو ما حذفناها لأن مكانها كتب بنو الإخوة. نعم، بنو الإخوة، بنو الإخوة مرتبة دون مرتبة الإخوة والجد، الإخوة والجد في مرتبة واحدة ودونها بنو الإخوة، ثم بعد ذلك الأعمام وبعدهم بنوهم، ثم معهم في نفس الجهة، ثم بعد ذلك الولاء، ثم بعد ذلك بيت المال. والشافعية يرونه عاصبا مطلقا، والمالكية يرونه عاصبا إن انتظم، معناه بشرط الانتظام أن يكون بيت المال منتظما، والمنتظم معناه الذي يأخذ المال من حله ويضعه في محله، هذا بخلاف بيت المال المعاصر في زماننا، هذا لا يؤخذ فيه المال من حله ولا يضعه في محله، فلا يرث الآن عند المالكية. القول الثاني مذهب الحنابلة والصاحبين، من هما الصاحبان؟ أبو يوسف هو محمد بن الحسن الشيباني، وهما صاحبا أبي حنيفة، ما أكبر أصحاب أبي حنيفة. والحنابلة والصاحبين، الصاحبين بالجر معناه أن قل أبي يوسف ومحمد بن الحسن، أبي يوسف، أبي يو أبي يوسف ومحمد بن الحسن. نعم هذا عهد الصحابة الصحابين. مذهب الحنابلة والصاحبين أن جهات الإرث ستة فقط، جهات الإرث بالتعصيب ستة فقط، فيحلبون بيت المال. فإذا لم يكن للإنسان عصبة من الجهات الست فإنهم يردون ما بقي بعد صاحب الفرض على أصحاب الفروض، وهذا الذي يسمى بالرد على ذوي الأرحام وتوريث ذوي الأرحام. أيضا الرد على ذوي الفروض أو توريث ذوي الأرحام بحذف، يحذفون بيت المال فيجعلونها ست جهات. المذهب الثالث مذهب أبي حنيفة، فقد جعل جهات التعصيب خمسا فقط، فساوى بين بني الإخوة والأعمال في الجهة. هنا المساواة لا يقصد بها التساوي في الدرجة، بل المساواة في الجهة فقط، أنها جهة واحدة. إذن هذه هي جهات العصوبة. ليس عنده بيت المال وارثا، بيت المال لا يعصب عند أبي حنيفة. أما الدرجة فهي القرب أو البعد. فمثلا في البنوة القرب معناه أن يكون الولد لابن ابن للصلب، والنزول أن يكون ابن ابن أو أبعد، فهذه هي الدرجة. وأما القوة فهي الشقاقة، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، والعم الشقيق أقوى من العم لأب. ولذلك لهم في الجهة والدرجة والقوة أربع حالات، لهم في الجهة والدرجة والقوة أربع حالات. الحالة الأولى اتحاد الجهة، اتحاد الجهة والدرجة كالأولاد، إذا كانوا جميعا من بني الصلب أو كانوا جميعا من بني الابن فكانوا إخوة أو بني عم، فالجهة واحدة والدرجة واحدة. الحالة الثانية الاتحاد في الجهة والدرجة والاختلاف في القوة كالإخوة المدلين بالأخوة، إذا كان فيهم أشقاء وغير أشقاء فالجهة متحدة والدرجة متحدة، وإنما اختلفت القوة. وهذا لا يمكن أن يقع في الأولاد، لا يمكن أن يقع في حالة الأولى. لماذا؟ ما في فائدة للشقاقة. إذا كان الإنسان له أولاد غير أشقاء فنسبتهم إليه هو واحدة، ما في فرق بين هذا وهذا في الاتساب إليه. لكن الإخوة وبنو العم، الإخوة وبنو العم، الإخوة وبنوهم وبنو العم وبنوهم، فكل هؤلاء تعتبر فيهم القوة، أي الشقاقة أو عدمها. الحالة الثالثة اتحاد الجهة واختلاف الدرجة كالأولاد وبني الأولاد، فالجهة متحدة والدرجة مختلفة، فالدرجة العليا تحجب السفلى، فالدرجة العليا تحجب السفلى، تحجب. الحالة الرابعة اختلاف الجهة والدرجة، فالأعمام جهة والإخوة جهة، ولكن الأعمام بالمباشرة، أعمام الرجل معناه إخوة أبيه، والجهة الأخوة أولاد أولاد أخيه مثلا، فاختلفت الجهة واختلفت الدرجة. فنزلت الأخوة، الأخوة جهة أقرب من جهة العمومة ولكنها نازلة، والعمومة جهة أدنى من جهة الأخوة ولكنها عالية، فاختلفت الدرجة مع اختلاف الجهة. نعم، قدم النازلة حينئذ. لا نعم، لكن المهم أن التي الاعتبار في اعتبار الجهة أولا، تقدم الجهة التي هي أقوى أو لا على غيرها، كما أنه عند اختلاف عند اتحاد الجهة واختلاف القوة تقدم الجهة التي هي أقوى، إلا إذا حصل النزول. مثلا الأخ لأب وابن الأخ الشقيق مثلا، هكذا. فلذلك قال: وما لذي البعد مع عرقل به في الإرث من حظ ولا نصيب. هذا اعتبار لماذا؟ للجهة أو للدرجة؟ هذا اعتبار للدرجة، لأنه يتعلق بالقرب والبعد. فلذلك قال: وما لذي البعد مع عرقل به في الإرث من حظ ولا نصيب. ثم بعد ذلك ذكر الجهة فقال: والأخ والعم لأم، ذكر أقصد القوة، فقال: والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. هذا ما يتعلق بالقوة أي الشقاقة أو عدمها. قال: والأخ والعم كلاهما إذا كان لأم وأبي كان شقيقا فهو مقدم على المدلي بشطر النسب، معناه المدلي بالأبي فقط، كالأخ لأبي والعم لأبي. شطر النسب معناه نصفه أي الأبوة، ومن المعلوم أن هذا لا يدخله الأمهات، فالعم لأم غير وارث، والأخ لأم من أصحاب الفروضية وليس من أصحاب التعصيب. إذن هذا هو ما ذكره فيما يتعلق بالعاصب بنفسه. ثم ذكر العاصب بغيره فقال: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. الابن يعصب أخواته، فيكون لذكر من حظ الأنثيين، لأنه لو لم يعصب أخواته لكان حظ البنات أوفر من حظ الذكور، لكان حظ الإناث أوفر من حظ الذكور، وهم في النسب سواء وجهة الإدلاء واحدة. فلذلك لذكر من حظ الأنثيين. وكذلك ابن الابن أيضا فإنه معصب لأخته وابنة عمه التي هي في درجته أو أعلى منه، بخلاف التي هي أنزل منه، التي هي أنزل منه فإنه لا يعصبها، فيعصب من هي مساوية له أو من هي أعلى منه. نعم، إذا لم تكن، نعم هو يعصبها إذا قد يكون قريبا مشوما في حقه فيما سبق بيانه، لكن نحن نتكلم هنا عن التعصيب، فإن التي هي أدنى منه درجة لا يعصبها، بل يكون هو عاصبا دونها، وهذا هو مذهب الجمهور، خلافا لمعاذ بن جبل، فإنه رحمه الله يرى أن الأخ والابن أن الأخ يعصب أخواته والابن يعصب أخواته، لكن ابن الابن وابن الأخ لا يعصبان أخواتهما، فيرى أن ابن الابن يرث دون بنت الابن عند تعدد البنات، معناه إذا كان للميت بنتان فصاعدا فبنت الابن لا ترث شيئا، وما بقي من بعد أصحاب الفروض يأخذه ابن الابن. ويرى أنه إذا انفردت بنت واحدة للصلب وكان للميت بنت ابن مع ابن ابن فإن لها الأقل من السدس والتعصيب، فيرى أنه يعصبها بهذه الحالة إذا كان ذلك أحط لها. إذا كان السدس أقل من التعصيب من نصيبها ما لو ورثت معه فإنه إنها تعطى السدس، وإلا فإنه يعصبها ولذلك يقال يرى معاذ أن بنت الابن لها الأضر، لها الأضر معناه الأضر بها الأقل من السدس أو التعصيب. وكذلك الأخوات لأبن، فمعاذ ابن معاذ بن جبل يرى أن الأخ لأبن هو العاصب دون أخته التي هي لأبن إذا كان للميت أختان فصاعدا، فالأختان ترثان الثلثين فينتهي نصيب الأخوات، فيكون الأخ لأبن عاصبا دون أخته فيرث هو ما بقي. وإذا كان للميت أخت واحدة فورثت النصف، فالأخت لأبن لها الأضر أيضا من السدس أو التعصيب، يرى أن لها الأضر من السدس أو التعصيب. وقول خليل رحمه الله وعصب كل أخ يساويها، عصب كل أخ يساويها المقصود بالاستواء في الجهة لا في الدرجة. أما بالنسبة للأخوة ما الأخ ما لا يعصب إلا أخته، لكن بالنسبة لبنات الابن فيعصبها أخ أو ابن عم، فالمقصود يعصبها من يساويها أو من هو أدنى منها، فالعبرة بالجهة لا بالدرجة حينئذ، هذا معنى المساواة عندهم. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. الأخوات عاصبات مع الغير بشرط أن يكون للميت بنت أو بنات، فإذا كان للميت ولد ذكر ابنا أو ابن ابن وإن نزل فليس للأخوات شيء. وإذا كان له بنت واحدة أو بنات فأخذنا النصف أو الثلثين، فالأخوات عاصبات سواء أيضا كانت أختا واحدة أو أختين، ويقدم الشقيق على غيره لأن القوة معتبرة، فالأخت الشقيقة تقدم على الأخت لأبي فهي عاصبة مع الغير. فإذا الأخت تكون عاصبة إذا كان الميت بنت أو بنات ولم يكن له ولد ذكر سواء كان لصلبه أو نزل، وهذا مذهب الجمهور خلافا لابن عباس والظاهرية، فإنهم يرون أن الأخت لا ترث مع وجود العقب أيا كان، لأن الله تعالى يقول في كتابه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهذا يقتضي أنه إذا كان له ولد أيا كان ذلك الولد ذكرا كان أو أنثى قريبا أو بعيدا فإن الأخت لا ترث ما ذكر. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإنه حدد العاصبة بأن يكون أولى رجل ذكر والأخت ليست أولى رجل ذكر. ويجاب عن هذا بالعقاد الإجماعي، وبأن الآية ليست مخرجة للبنات فقد نصت فقط على الميراث في حالة عدم وجود الولد وهو الإرث بالفرض، ولم تذكر التعصيب. وبأن عمل الخلفاء الراشدين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أمره بالاقتداء بالخلفاء الراشدين المهديين كما في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، معناه فهن عاصبات مع الغير، معصبات أي اتصفن بصفة العصبة بأن يرثن بسبب الغير مع وجود الغير، فإذا فردن فهن صواحب فرض ولا يرثن بالتعصيب. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. العاصب بالنفس لا يكون إلا ذكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلي أولى رجل ذكر. إلا المعتقة الأنثى إذا أعتقت فمات عتيقها وليس له وارث من النسب فإنها ترثه تعصيبا، ترث المال كله. وهذا العتق سواء كان منجزا بأن كان منا أي اعتقته لوجه الله نافلة، أو كان عتق كفارة اعتقته من أجل الكفارة، أو كان بالكتابة بأن دفع لها نجوم الكتابة فتحرر. ومثل ذلك أيضا ما كان من العتق بالاستيلاد، فالرجل إذا استولد أمته فأتت بولد فأصبحت أم ولد له منها قليل الخدمة ولا يحل له بيعها كما أجمع عليه الصحابة في أيام عمر، وتعتق هي وأولادها بعد استيلادها، كل ولد ولدته بعد استيلادها فهو حر أيضا. وكذلك المدبر وهو الذي قال له مالكه أنت حر عن دبر مني، فإذا مات فهو حر. ويبقى الخلاف في المبعض وهو الذي اعتق بعضه، فهذه الصورة لا يقرها الشرع في الأصل لأن الله تعالى لا شريك له، والحر ما كان حرا منه فهو لله وما كان مملوكا فهو لمخلوق، وتعالى الله عن الشريك، فلا يقال هذا مشترك نصفه لله ونصفه لفلان، فهو حينئذ باق على عبوديته كالمكاتب فهو عبد ما بقي عليه درهم. وسواء كان العتق خارجا عن الإرادة كمن ملك ذا رحم محرم، كمن اشترى أباه أو أخاه أو أمه أو أخته أو جده أو جدته، فإنه بمجرد دخوله ملكه يعتق عليه شرعا، لكن يكون له ولاؤه. وكذلك ما كان منه بسبب المثلة، كمن مثل بعبده فقطع أذنه أو أنفه، وأهل الفقه يذكرون حلق لحية العبد التاجر، إذا كان تاجرا فحلق لحيته فهذا يفسد سمعته والثقة به في ذلك الزمان، لأن الحليق لم يكونوا يثقون في التعامل به التعامل معه في البيع والشراء، كما قال خليل رحمه الله كحلق لحية العبد التاجر. واليوم أصبح حلق اللحية لا ينقص الثقة مع الأسف بين المتبايعين، فلم يعد هذا مثلة، لكن في السابق كان مثلة يعتق به صاحبه. لحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أجلد غلاما لي في الطريق فسمعت صوتا من ورائي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت هو حر لوجه الله، فقال أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار. وكذلك حديث ابن مقرر قال لقد رأيتنا سبعة نفر وما لنا إلا خادم واحد، فلطمه أحدنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتقه. مجرد لطمه أحدهم فعتق بسببها، فالأذى الشديد الذي يلحق الإنسان يلحق كرامته مقتضي لعتقه، لأن العتق ليس إذلالا ولا مهانة، أقصد الرق ليس إذلالا ولا مهانة، وإنما هو حجر كالحجر على السفيه والحجر على الصغير حتى يبلغ، والحجر على المرأة في التصرف في التبرعات بأكثر من الثلث، فهو حجر سببه الأصلي الكفر، ثم بعد ذلك فتحت الأبواب لرفعه بكل الوسائل شرعا. وليس في النساء طرا عصبة، معناه عاصبة بالنفس، وقد ذكرنا منهن العواصب بالغير والعواصب مع الغير، فالعصبة مع الغير والعصبة بالغير كلهن من النساء. ولذلك ما ذكرناه في القسمة سابقا من أن الفروض إذا قسمناها على 600 درجة كان للنساء منها 477.3 وللرجال 123 تقريبا. فكذلك هنا بالتعصيب، التعصيب ثلاثة أقسام، اسمان منه مختصان بالنساء وهما العاصب مع الغير والعاصب بالغير، وقسم واحد هو المختص بالرجال إلا المعتقة وهو العاصب بالنفس. حجم طويل سنأخذ بعض الأسئلة. هذا السؤال: هل الأشخاص الذين ذكرهم الناظم في التعصيب هم وحدهم الذين يرثون بالتعصيب فقط؟ الجواب نعم، ذكرنا أن كل ذكر وارث فهو من العصبة إلا اثنين وهما الزوج والأخ لأمه، هذا العاصب بالنفس، ويضاف إليهم المعتقة، وأن العاصب بالغير لا يكون إلا بنتا أو بنت ابن أو أختا شقيقة أو أختا لأبي، وأن العاصب مع الغير لا يكون إلا أختا شقيقة أو لأبي. ميراث الزوج بالتعصيب مع الفرض هل هو على القول بانفكاك الجهة فقط؟ لا، ومحل اتفاق بين الجميع. إذا ماتت امرأة ولها زوج هو ابن عمها وهو أقرب الناس إليها، ليس لها أب حي ولا جد ولا ولد ولا أخ ولا، ليس لها عاصب إلا زوجها هذا هو ابن عمها، فإنه يرث بالأصل نصف مالها فرضا، ويرث النصف الآخر بالتعصيب لأنه أولى رجل ذكر. هذا السؤال عن قول الله تعالى: قل الله يفتيكم في الكلالة، ألا تدل الكلالة على عدم وجود الأولاد مطلقا؟ بلى، لأنه قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. لكن نحن نتكلم هل هذه الآية واردة في الموضع الذي نتحدث فيه، وهو ما إذا كان للميت بنت أو بنات وأخت مثلا وليس له وارث سوى البنات والأخوات، فالآية إنما جاء فيها الحديث إذا لم يكن له ولد أصلا. السؤال هنا عن حكم الملتقط. الجواب أن الملتقط إذا التقط في دار الإسلام فإنه يحكم له بالإسلام والحرية، وإذا التقط في دار الكفر والتقطه مسلم فإن الأصل أن يحكم له بالحرية أيضا، لكن اختلف هل يحكم له بالإسلام أم لا، فإذا بلغ وأسلم فلا خلاف في صحة إسلامه، لكن الخلاف في ما قبل بلوغه واختياره هل يحكم بإسلامه أم لا، وهو حر ونفقته من بيت المال إلا إذا تبرع بها ملتقطه. وقد ذكرنا الخلاف في الالتقاط هل هو من جهات الولاء فيكون الملتقط يرث لقيطه، وقد ورد في ذلك حديث أخرجه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترث المرأة عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عانت عليه، وهذا يدل على أن المرأة عاصبة أو وارثة من هؤلاء الثلاثة: اللقيط والعتيق الذي اعتقته وولدها الذي لا عانت عليه، فإن نسبه من أبيه انتفى لا عانت عليه. هل الملل الكافرة يتوارثون فيما بينهم؟ قد سبق تفصيل ذلك، قد ذكرنا الخلاف فيه على ثلاثة أقوال: أن الكفر ملة واحدة، أو أن العبرة باختلاف الملل بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وأن الملل جميعا ما سوى ذلك ملة، أو أن كل ملة مستقلة، وهذه ثلاثة أقوال قد سبق بيانها. القول الأول يقتضي أن الكفر جميعا ملة واحدة فلا توارث بين مسلم وكافر، لكن أهل الملل الشتى يتوارثون فيما بينهم. القول الثاني أن الملل المعتبرة في الميراث هي اليهودية والنصرانية وسائر الملل، فالنصراني لا يرثه اليهودي ولا يرث اليهودية، وكذلك المجوسي لا يرث النصرانية ولا اليهودية، لكن المجوسي يرث البوذي أو السيخي أو الهندوسي مثلا. والقول الثالث أنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، وقد ذكر الحديثين الواردين بذلك، وهذا يقتضي أن كل ملة لا يرثون من سواهم فلهم ميراثهم المستقل. هذا السؤال عن مثال اختلاف الجهة والدرجة. مثال اختلاف الجهة والدرجة معا، الأعمام إذا كانوا مباشرين إخوة الأب وأولاد الأخ فالجهة مختلفة، وأولاد الأخ أنزل في الدرجة من الأعمام المباشرين، لكن الجهة أقوى فيقدم أولاد الأخ على الأعمام. هذا السؤال عن قول خليل أخ يساويها، المقصود بالأخ فيما يتعلق ببنات الابن الأخ أو ابن العم، لأنه بمثابة الأخ فمنزلة وماء الميت واحدة، والمقصود بالمساواة المساواة في الدرجة، المساواة في الجهة لا في الدرجة، مساواة في الجهة معناه أن يكون من نفس الجهة التي هي منها، إذا كانت هي ابنة ابن فلا بد أن يكون هو من بني الأبناء، وإذا كانت أختا لأب فلا بد أن يكون هو أخا لأب، لكن لا يقصد بالمساواة أن يكون مساويا لها في الدرجة، فقد يكون أدنى منها وقد يكون أقصد أدنى منها ويعصبها، فهو القريب المبارك. وهذه ضابط القريب المبارك والقريب المشؤوم، أن القريب المبارك في البنات لا يكون إلا عند تعدد البنات بنات الصلب، فعند انفراد الصلب عند انفراد بنات بنت الصلب يكون القريب مشؤوما ولا يكون مبارك. وكذلك في الأخوات القريب المبارك لا يكون إلا عند تعدد الأخوات، فإذا فردت أخت واحدة فهذه مسألة القريب المشؤوم لا يكون القريب مباركا حينئذ. هذا السؤال قد تكرر وهو قضية انفكاك الجهة فيما يتعلق بالزوج، وقد ذكرنا أن هذه لا عبرة بها بانفكاك الجهة، ونظيرها الأب، فالأب يرث فرضا وتعصيبا، وكذلك الجد فإنه يرث فرضا وتعصيبا، يأخذ السدس فرضا وما بقي بعض أصحاب الفروض تعصيبا، فالأب والجد والزوج كلاهما يمكن أن يرث بالفرض والتعصيب دون خلاف، ليس في مسألة خلاف. ذكرتم أن الأبناء لا تعتبر فيهم القوة لأن الدرجة واحدة، فما الفرق بينهم وبين أبناء العم؟ إذن فالقوة لا تزيدهم قربا. الجواب بلى، تزيدهم قربا إذا كان العم شقيقا، العبرة بأبيهم أبناء العم، إذا كان العم شقيقا فهو أقوى من العم الذي هو لأبي، فأولاد العم الشقيق يقدمون على أولاد العم لأبي، هذا المقصود، لا ينظر إليهم هم فيما بينهم، بل المهم بجهة الإدلاء إذا حصلت فيها القوة فهذا المعتبر. هذا السؤال عن زوج وأم وأختين، ما لكل منهم؟ الجواب أن الزوج له النصف والأم لها السدس والأختان لهما الثلثان، فالمسألة عائلة، فهي من مسائل عول الستة. هل يعتق المدبر إذا كان أكثر من ثلث المال؟ الجواب أن هذه المسألة فيها خلاف، لأنه معين بذاته، فإذا قال له أنت حر عن دبر مني وكان له مال سواه، أو لم يكن له مال ولكن لم يكن عليه حق، لم يكن عليه دين، فإن كثيرا من العلم يرى أن العتق سابق ليس مثل الوصية، لأنه قد ترتب عليه حق وانتظره هذا الشخص، فيرون حصول العتق به، وإذا كان عليه دين فإن الدين مقدم على الوصية، لأن رجلا من الأنصار مات وعليه دين وله ستة أعبد قد دبرهم أعتقهم عن دبر منه، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، أردت أربعة إعادهم إلى الرق فباعهم فقد الدين الذي عليه. قول خليل كحلق لحية العبد التاجر في أي باب قالها؟ إنما قالها رحمه الله فيما يتعلق بالتمثيل المثلى. فالمثلى كانت إذ ذاك كل ما هو مشوه بالصورة، فحلق لحية العبد التاجر كان تشويها في ذلك الزمان، فلهذا ذكرها في المثلى. كيفية ميراث الزوج بالفرض والتعصيب؟ إذا كان الزوج ابن عم كما ذكرنا وليس للميتة رجل أولى منه من بني عمها وليس لها وارث سواه، فهو يرث بالفرض نصف مالها ويرث بالتعصيب بقية مالها. مما اشتق اللعان؟ اللعان اشتق من اللعن لأن خامسة إيمان الرجل فيها لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يحلف بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فلذلك سميت هذه الأيمان أيمان اللعان. هذا يسأل عن الخطوات التي إذا اتبعها كان فرضيا بالدرجة الأولى. أخرج البخاري تعليقا في صحيحه ووصله أبو بكر بن أبي عاصم النبي في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فمن أراد أن يعلم فليتعلم. هذه صلة خارجة عن التلف. هذا السؤال: هل يجوز استخدام الواقي الذكري للضرورة؟ الجواب: لا بد أولا من تحديد الضرورة، فالإنسان قد يخيل إليه أنه مضطر لأمر وليس الحال كذلك، والضرورة معناها أن يكون الإنسان يخشى الموت أو فقد إحدى الحواس أو ضررا شديدا يلحق بذلك، فهذا الذي يسمى ضرورة، كالذي يخاف الهلاك إذا لم يأكل من الجيفة أو لم يأكل مال الغير أو لم يشرب من الخمر، يخاف الهلاك إذا لم يفعل هذا. هذه الضرورة المبيحة للمحظور، وقد قال الله فيها: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال: فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما مجرد حاجة الإنسان إلى الأمر فلا يسمى ذلك ضرورة. فالزوج يمكن أن يستعمل الواقية الذكرية إذا اتفق مع زوجته على ذلك ولم يكن فيه ضرر يلحق بأحدهما، فإذا أثبت الطب ضررا يلحق باستعماله سواء كان الضرر لاحقا به هو أو بها هي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وإذا لم يكن في ذلك ضرر واتفق عليه الزوجان فلا حرج حينئذ. هذا السؤال عن تعريف المعصب بالنفس والمعصب بالغير والمعصب مع الغير. قد سبق بيان ذلك أن المعصب هو من اتصف بسبب من أسباب الإرث ولم يفرض له فرض محدد في التركة، فكل من اتصف بسبب من أسباب الإرث ولم يفرض له فرض محدد في التركة فهو عاصب. فإن كان إذا انفرد ورث المال كله فهو عاصب بالنفس، ولا يكون ذلك إلا في الرجال الوارثين، وقد ذكرنا أنهم جميعا عصبة بالنفس ما عدا الزوج والأخ لأم. والإناث الوارثات لا يكون معصبات بالنفس إلا المعتقة وحدها، والبنات والأخوات وبنات الابن والأخوات لأب كلهن تعصب مع الغير إذا كان لها معصب، والأخوات عاصبات مع الغير، فالعاصب مع الغير لا يتعدى الأخوات سواء كنا شقائق أو كنا لأب إذا كان للميت بنتنا وبناته. أريد مثالا لا يجمع توريثا الفرض والتعصيب، فما هو الفرق بينهما في الإرث؟ ما هذا الميراث بالفرض؟ الوارثون بنص حدد الله سبحانه وتعالى ما لكل فرد منهم، وقد بيناه وقد بينا الفروض وذكرنا أنها إما الثلثان وإما نصفهما وهو الثلث وإما نصف نصفهما وهو السدس، وإما النصف وإما نصفه وهو الربع وإما نصف نصفه وهو الثمن، وذكرنا كل من يرث واحدا من هذه الفرائض. والمعصب هو الذي ذكرناه، وذكرنا أنه ليس له جزء محدد من الميراث في كتاب الله، وإنما يرث ما بقي بعد أصحاب الفروض، أو ينفرد من ميراث المال إذا كان عاصبا من نفسه ولم يكن الميت وارث بفرض. كيفية ميراث إيش؟ توأمي الزنا وتوأمي اللعان، وما الفرق بينهما؟ التوأمان أخوان فيما بينهما فيتوارثان ميراث الإخوة الأشقاء فيما بينهما. وهذا هو الراجح، سواء كان من زنا أو من لعان. ومن العلم من يفصل بين ذلك فيرى أن التوأمين من اللعان يتوارثان توارث الأشقاء، وأن التوأمين من الزنا يتوارثان توارث الإخوة لهم. ولكن الذي يترجح طبيا وعلميا أنهما من مذهب الشقيقين ولو لم يكن لهما أب. نعم، هذا السؤال عن ما يسمى بفوني، وهي بيع عدد من الوحدات، وحدات الاتصال غير محدد بمقابل ثمن محدد. والجواب أن المعقود عليه من شروطه هي أن يكون معلوما، فلا يحل أن يكون مجهولا، لأن ذلك من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فلا بد أن يكون معلوما. لم نتكلم بعد عن الحجب وسيأتينا وقفنا عليه. إذن نقف على هذا الحد، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا أجمعين في قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله